بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فوقف بنا الحديث في الدرس الماضي من أحكام الصيام عند أنواع من المفطرات، ولا سيما ما يتعلق بالأمور الحديثة من الإبر والتحاليل وغيرها. فتقدم أن الإبر التي ليست بمغذية لا تفطر، وإن كان تأخيرها لليل أولى وأحوط كما ذكر العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. وأما الإبر المغذية فهي تفطر لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وأما إبر البنسلين والمضادات والإبر المنشطة والأنسولين وغيرها فهذه ليست بمفطرة ولا تضر الصائم، وإن كان كما تقدم تأخيرها لليل أولى وأحوط، حتى إن بعض العلماء كالشيخ بن باز وغيره قال ولو قضى يوما لكان أحوط وأولى إن أخذها في النهار، ولكن ليس على سبيل الوجوب لأنها لا تفطر، لكن من باب الاحتياط قال حتى يخرج من خلاف العلماء. فالخلاصة أن الإبر المغذية هي المفطرة وليست مغذية، ليست بمفطرة، وتأخيرها لليل أولى. ومسألة جديدة وهي قضية غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى للجسم، مع إضافة مواد كيماوية وأملاح ومغذيات مواد غذائية وسكريات ونحو ذلك. فهذه تضاف إلى الدم، هذه المواد فتعتبر مفطرة. فغسيل الكلى يعتبر مفطرا، وبهذا أجابت اللجنة الدائمة لكبار العلماء للإفتاء من كبار العلماء. فلذلك نبهوا من كان عنده غسيل للكلى أن يؤخره لليل، وإذا أخذه في النهار فإنه مفطر، لأن الدم الذي يدخل ويخرج لا يكون لوحده، وإنما يضاف إليه بعض المواد الكيماوية والغذائية من السكريات والأملاح وغيرها، فهذه تفطر. فلذلك ينبه من كان عنده غسيل للكلى. والراجح أن الحقنة الشرجية كما ذكر ابن تيمية، وهذه الفتاوى المتعلقة بالإبر والتحاليل وغسيل الكلى وغيره كلها مأخوذة من فتاوى اللجنة الدائمة من كبار العلماء، وفتاوى شيخ الإسلام تيمية، وفتاوى الشيخ ابن باز بن عثيمين، وإن كان ابن باز مع اللجنة الدائمة من كبار العلماء، فاطمئنوا بأن هذه الفتاوى من كبار العلماء ويعني مقررة بأدلتها في أماكنها. فالحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع الدرس وقلع الضرس وكذلك أيضا ومداواة الجراح، كل ذلك لا يفطر، كل ذلك لا يفطر، كما رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وقال أيضا سماحة الشيخ بن باز وتأخيرها لليل أولى وأفضل. فالحقنة الشرجية التي أخذها وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداوات الجراح كل ذلك لا يفطر، كما في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام تيمية. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وبخاخ الرب لا يفطر، لأنه غاز مضغوط ويذهب إلى الرئة وليس بطعام، وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره. وهو محتاج إليه في رمضان وغيره. لذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن هذا بخاخ الربو لا يفطر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره. وسحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم، سحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم، سحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو إليه الحاجة، يعفى عنه لأنه مما تدعو إليه الحاجة، بخلاف سحب الدم للتبرع. أقدم الكلام عليه أمس أن سحب الدم للتبرع يكون كمية كبيرة، فهذا قاسوه على الحجامة وقالوا بأنه يفطر لأنه يأخذ نحو الكف كيس كما تقدم، فهذا دم كثير يقاس على الحجامة ويقال بأنه وقالوا بأنه يفطر، فلذلك ينتبه لهذا. أما التحليل فيأخذ كمية قليلة فهذا لا يفطر، وإن كان أيضا تأخيره للليل أو لا كما كرروا ذلك وقالوه مرارا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إذا لم يبتلع. وهذا صعب جدا أن الإنسان لا يبتلع، قد يبتلعه قد يذهب، فلذلك ابتعاد عن دواء الغرغرة أولى وأفضل، لأن دواء الغرغرة غالبا ما يدخل إلى الحلق ويصل إلى ذلك، فالابتعاد عنه أولى لأنه قد يفطر به، لذلك ما قالوا إذا لم يبتلعه، وقد يحسن الإنسان أن يبتلعه دون أن يشعر. وقالوا: ومن حشى حشوة، ومن حشى سنه في حشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه. الحشوة التي تحصل في الأسنان فهذه لا تضر الصائم وإن وجد طعمها في حلقه، كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بمعناه ولا تصل إلى يعني لا تضر الصيام، فهي ليست بمفطرة بإذن الله تعالى كما ذكروا ذلك. فقالوا: ومن حشى سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه. هذا ما يتعلق ببعض الأشياء الطبية. وكذلك أيضا ذكروا غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. بخاخ الأنف صعب جدا استخدامه أثناء الصيام لأنه قد يصل إلى الحلق، أما ما يتعلق بقطرة العين والأنف والأذن فلا حرج فيها كما ذكر كبار العلماء. أما بخاخ الأنف لمن كان به حساسية أو قطرة الأنف أو نحو ذلك فهذا غالبا ما يصل إلى الحلق، غالبا ما يصل إلى الحلق، فلذلك قالوا صعب لا يؤمن ابتلاعه، فالأولى تركه إلى الليل، فالأولى تركه إلى الليل. وذكروا أيضا الأقراص العلاجية ومسائل أخرى لعلنا نتطرق لها في دروس قادمة، لأن أشياء دقيقة تحتاج إلى تفصيل أكثر فنؤخرها إلى دروس قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا الصيام والقيام، وأن تجعلنا ممن قبلته في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم، واجعلنا ممن عتقت رقابه من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا في هذا الشهر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات من النار يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر حظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والظمأ. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الرابحين الفائزين في هذا الشهر الكريم، وألا تجعلنا من الخاسرين المحرومين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بالأحكام الطبية المتعلقة بالصيام وما يتعلق بالأدوية والتحاليل وغيرها مما يستخدمه الصائم أثناء صيامه. ووقف بنا الحديث عند ما يتعلق ببعض الأمور التي يستخدمها أثناء صيامه، كقطرة الأذن والأنف والبخاخ الذي يستخدمه للأنف أيضا. فتقدم أن غسول الأذن أو قطرة الأذن والعين لا تفطران، وأما الأنف فلأنه مدخل، فلأنه يصل إلى الحلق، فإنه يفطر إذا وصل ما أدخله من قطرة في أنفه إلى حلقه، فإنه بذلك يفطر. ولذلك قال أهل العلم غسول الأذن وما يتعلق بقطرة الأذن أيضا والعين إذا وجد طعمهما في حلقه، بخلاف الأنف، الأنف غالبا يجد طعمها في حلقه، أما قطرة الأذن والعين فنادرا أو قليلا ما يجد طعمها في حلقه. فعلى العموم أن الأذن والعين ليس بمنفذ للحلق كالأنف، فالشاهد أنه يجتنب ذلك كما تقدم من كلام أهل العلم قدر المستطاع أثناء صيامه. وكلما أخر هذه الأدوية والأمور إلى الليل كان أولى وأفضل، حتى إن بعض العلماء قال إذا وجد طعم قطرة الأذن والعين في حلقه فالأحوط له أن يقضي، وليس من باب الوجوب، الأحوط له أن يقضي ذلك اليوم. وذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ومسألة أخرى متعلقة بالأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها. فإذا اجتنب ما ابتلعه، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق فلا تضره، لكن غالبا أن ذلك سيذهب إلى الحلق مع الريق. إذا وضع الأقراص العلاجية حبوب أو غيرها تحت اللسان فإنه سيذهب الدواء الذي فيها مع اللعاب وريقه إلى الحلق، فلذلك اجتناب ذلك أولى، لأنه لا يأمن أن يذهب هذا العلاج إلى الحلق، فاجتنابه وتأخيره إلى الليل أولى. وإن آمن ألا يذهب منه شيء إلى حلقه فلا يفطر، وهذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة في الأقراص التي تستخدم تحت اللسان للذبحة الصدرية. ثم قالوا أيضا وما يدخل المهبل من تحاميل، من التحاميل اللبوس أو مرهم أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي، كل ذلك لا يفطر كما أفتت اللجنة الدائمة لكبار العلماء بذلك. فهذه التحاميل التي يستخدمها أو اللبوس أو المرهم أو الغسول أو المنظار المهبلي الذي يدخل المهبل أو الإصبع إذا أدخله الطبيب للفحص الطبي، فكل ذلك لا يفطر كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. ثم قالوا أيضا إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم لا يفطر. هذه مجموعة من الأشياء التي يستخدمها الصائم، ذكروا بأنها لا تفطر، فقالوا إدخال المنظار أو اللولب الذي يستخدمه النساء ونحوهما إلى الرحم لا يفطر. ثم قالوا عن القسطرة أو المنظار، ما حكم القسطرة أو المنظار التي يستخدمها في مجرى البول ذكرا أو أنثى؟ قالوا ما يدخل الإحليل، قالوا ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قسطرة وأنبوب دقيق يدخل في مجرى البول أو منظار أو مادة ضليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسيل المثانة، كل ذلك لا يفطر، كل ذلك لا يفطر حتى ولو كان محلولا لغسيل المثانة، هذا بمثابة المواد المنظفة للمثانة وليست هي مواد مغذية من مواد سكرية أو أملاح أو نحو ذلك، وإنما هذه بمثابة الصابون مثلا الذي يغسل بيده، فهذه محلول يغسلون به المثانة ومجرى البول ونحو ذلك. ثم تكلموا أيضا عن حفر السني أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان بالنسبة للطبيب حينما ينظف الأسنان أو يحفر السن أو يقلع الضرس، فهذا قالوا لا يفطر، لكن لا يؤمن أن يدخل شيء مما ينظف به من الماء أو نحو ذلك الطبيب إلى حلق المريض، ومن جرب طبيب الأسنان يلاحظ حينما يحفر شيئا من ضرسه أو هذا يجد حتى إن لم يصل الماء فتجد البخار، بخار الماء قد يصل إلى الحلق، فلذلك يجتنب الإنسان ما يتعلق بالأسنان أثناء الصيام قدر المستطاع، قدر المستطاع، لأن الحفر وتنظيف الأسنان بأجهزة الطبيب والحشوة ونحو ذلك، فيستخدم الماء أثناء يضع له أنبوبا من الماء أثناء التنظيف، فيخشى أن يذهب شيء إلى الحلق، وإن لم يذهب الماء وإن كان يضع أنبوبا آخر ليشفط الماء الذي في داخل الفم حينما يستخدم الماء، لكن قد يذهب ماء أو بخارا للماء أو آثار للماء أثناء التنظيف إلى حلقه، فلذلك يجتنب ذلك قدر المستطاع مما يتعلق بحفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو الحشوة أو نحو ذلك، فيحاول أن يؤخر ذلك إلى الليل، لأنه إذا لم يأمن دخول شيء إلى حلقه فإنه يفطر بذلك إذا ما ضمن أو أمن أن يدخل شيء إلى حلقه، والغالب أنه قد يصل إلى حلقه شيء من ذلك. ثم تكلموا عن السواك وفرشاة الأسنان، أما السواك فلا يفطر، لا يفطر، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الرائحة التي تطلع من فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. أما فرشاة الأسنان فيجتنبها الصائم، فيجتنبها لأنها تستخدم مع المعجون، ومعجون الأسنان إذا استخدمه فإنه إذا انتهى من التفريش أسنانه مهما غسل مرتين أو ثلاثة أو أربع يجد آثار المعجون باقية في فمه ومع لعابه، فيجتنب لئلا يتسرب هذا المعجون مع الريق بقايا هذا المعجون الباقية في الأسنان مهما غسل تتسرب مع الريق إلى الحلق، تذهب إلى الحلق مع الريق واللعاب. فلذلك يجتنب معجون الأسنان والتفريش أثناء النهار. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان، قال في معجون الأسنان: ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا، يعني ينفذ إلى الحلق نفوذا قويا، ينفذ مع الريق واللعاب ونحو ذلك مهما غسلته. فالأحوط تركه والاجتنابه أثناء الصيام. المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. أحيانا تمضمض بعلاج للأسنان أو نحو ذلك، والغرغرة تكلمنا عنها يوم أمس وقلنا بأنها يعني غالبا ما ينفذ منها شيء إلى الحلق، فيجتنبها الصائم لأنه لا يأمن أن إذا تغرغر أن يذهب شيء إلى الحلق. وأما بخاخ العلاج الموضعي للفم، بخاخ العلاج الموضعي أحيانا يحتاجه طبيب الأسنان غير الإبرة، إبرة البنج، أحيانا بخاخ الموضعي بنج للأسنان وخاصة ما يستخدمه للأطفال أو غيرهم، فهذا إذا اجتنبه فكان أولى لأنه يخشى أن يتسرب منه شيء إلى الفم إلى الحلق، فيجتنب هذا البخاخ الموضعي للفم لأنه مشترط. وقالوا إذا اجتنب، قالوا لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، ومن لا يستطيع يأمن أن لا يذهب شيء إلى الريق مع الريق إلى الحلق من هذا البخاخ الموضعي أو الغرغرة أو غيرها من الأدوية التي تستخدم داخل الفم. فكل ذلك القاعدة التي يكررونها مرارا ويقولونها دائما أهل العلم، وذكر هذا الشيخ بن باز دائما في الفتاوى يقول يجتنب ذلك ويؤخره إلى الليل. كل هذه المتقدمة يعني اجتنابها وتأخيرها للليل أولى وأحوط. ثم ما يتعلق بالإبر والحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، هذه لا تفطر. الإبر أو الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية التي في العضل أو التي في الوريد لا تفطر، إلا إذا كانت إبرا مغذية فيها يعني سوائل وحقن مغذية، فهذه تقدم الكلام عنها بأنها مفطر لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. فأما الإبر التي تقدمت أنها كالمضاد الحيوي أو الأنسولين والبنسلين والعلاج ومنشطة أو كذا، فهذه لا تفطر كما ذكر أهل العلم. غاز الأكسجين للمريض، غاز الأكسجين قد يحتاج المريض إذا جاء يضعون له هذه الكمامات أكسجين حتى يعني مريض الربو أو غير ذلك تعيد إليه أنفاسه وصحته، فهذا لا يفطر بإذن الله تعالى لأنه غاز مضغوط كما تقدم الكلام، ومثل بخاخ الربو فهو غاز مضغوط، وغاز الأكسجين لا يفطر ذكر ذلك أهل العلم. غازات التخدير البنج، غازات التخدير البنج لا تفطر إلا إذا كان أعطي مع إبرة البنج أو غازات التخدير أو كذا محاليل مغذية. أحيانا يضعون للمريض مع إبرة البنج سوائل مغذية ومحاليل مغذية، فهذه تفطر إذا كانت مع إبرة البنج. أما إذا كان مجرد تخدير بنج فقط بدون تحاليل بدون محاليل ومغذيات فهذه لا تفطر كما ذكر أهل العلم. نكتفي بهذا القدر. هناك أيضا ما يتعلق بمنظار وأخذ العينات من الكبد وأشياء كثيرة، لعل الله عز وجل ييسر أن نكملها في دروس قادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن قبل صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتم علينا شهر رمضان ونحن بخير وإحسان وقوة إيمان وقبول وغفران وعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن ربح يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من الرابحين الفائزين، ولا تجعلنا من المحرومين الخاسرين الذين ليس لهم حظ من صيامهم إلا الجوع والظمأ. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل في هذا الشهر الكريم إن لك في هذا الشهر الكريم في كل ليلة عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بأحكام الصيام وآدابه وسننه، ووقف بنا الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأحكام الطبية واستخدامها بالنسبة للصائم، وانتهى بنا الحديث عند ما يستخدمه الصائم من غازات التخدير، ما يسمى بالبنج، ما لم يعط المريض سوائل ومحاليل مغذية، فالبنج لا يفطر إلا إذا أعطي مع هذه الغازات والتخدير والبنج أعطي معه بعض المحاليل المغذية، السوائل المغذية، فهذه تفطر إذا أضيفت إلى ذلك البنج. ووقف بنا الحديث عند ذلك. ومسألة أخرى، ما يستخدمه الصائم أيضا ويدخل في جسمه امتصاصا من المراهم والدهونات واللصقات الجلدية التي يكون معها يعني بعض الدهونات والمراهم التي يمتصها الجلد المحملة بالدواء والمواد الكيميائية، فهذه لا تفطر، كلها هذه لا تفطر، ما يدخل الجسم امتصاصا من المراهم والدهونات واللصقات الجلدية العلاجية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، فهذه كلها لا تفطر كما أفتى العلماء بذلك. وكذلك إدخال القسطرة وهو الأنبوب الدقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، فهذه لا تفطر كما ذكر أهل العلم. فإدخال هذه القسطرة وهذا الأنبوب الدقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب فهذه أو غيره من الأعضاء، فهذه لا تفطر بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا إدخال منظار من خلال جدار البطن، ولذلك لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها، فهذا لا يفطر. إذن إدخال المنظار هذا إلى جدار البطن أو من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء وإجراء عملية جراحية عليها، هذا كذلك قالوا لا يفطر. وكذلك أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء، سواء من الكبد أو غيره من الأعضاء، فهذا لا يفطر إلا إذا كان مصحوبا بإعطاء محاليل أو سوائل مغذية من أملاح وسكريات وغيرها، لأن قد يحتاج الطبيب أن يضع أحيانا مع إدخال العينات والخزعات التي تؤخذ من الكبد أو غيره من الأعضاء، يحتاج الطبيب أحيانا إلى أن يضع محاليل أو سوائل مغذية أو سكريات وأملاح إلى المريض حتى لا يتعب أكثر أو يزداد. فإذا وضع هذه المحاليل أو السكريات والأملاح المغذية فإنه يفطر الصائم، لكن مجرد أخذ العينات والخزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء بدون إضافة محاليل أو سوائل مغذية فلا يفطر. ذلك أيضا منظار المعدة، إذا لم يصاحبه أيضا منظار المعدة قد يحتاج الطبيب إلى أن يضع منظارا إلى المعدة، فإذا أيضا لم يضف سوائل ومحاليل مغذية لا يفطر. أما إذا أضاف كل هذه الأشياء السابقة، إذا أضاف إليها محاليل أو سوائل مغذية من سكريات وأملاح ونحو ذلك فإنها تفطر. أما إذا كان مجرد فحص بمنظار أو أخذ عينات أو نحو ذلك بدون إضافة محاليل مغذية وسوائل مغذية فهذه لا تفطر إذا كان ما في يعني أشياء مغذية. ومنظار المعدة قالوا إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ومحاليل أخرى فإنه لا يفطر، أما إذا صاحبه هذه الأشياء المغذية فإنه يفطر. كذلك قالوا دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع فإنه يفطر. دخول أي أشياء من هذه الأدوات أو المواد العلاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي لا تفطر، لا تفطر إلا إذا أيضا نفس الكلام السابق قال إلا إذا أضيف مواد غذائية ومحاليل وسوائل مغذية. ثم قالوا ينبغي، أوصى المجمع الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي أوصى الأطباء وقالوا ينبغي كما في قرار المجمع الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي قالوا وينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضره تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة سابقا لأنه أحوط له. إذا كان ما يتضرر المريض بتأخير هذه الأدوية والعلاجات والأمور المذكورة سابقا بتأخيرها إلى الليل، فإذا كان لا يتضرر فالأولى أن يؤخر كل ما سبق في الدروس الماضية إلى الليل، هكذا يوصي العلماء. أما إذا كان يتضرر في تأخيرها إلى الليل فلا، فيستخدمها في النهار وحكمها حكم ما سبق ذكره، أو يعني في كل حالة لها حكم تبينت سابقا في جميع تلك الحالات، فإذا استطاع أن يؤخرها لليل فالحمد لله، ولا استخدم وإلا فاستخدمها في النهار وينظر الحكم السابق الذي مضى هل هي تفطر أو لا تفطر. مسألة أخرى قالوا من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر. من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر، كبيرة عظيمة من الكبائر، وعليه التوبة والقضاء، عليه التوبة والقضاء. وإن كان إفطاره بسبب محرم كمسكر أو دخان ازداد فعله شناعة أو قبحا، إن كان أفطر بسبب شيء محرم كالمسكر والدخان وغير ذلك فإن فعله يزداد شناعة وقبحا، والواجب بكل حال التوبة العظيمة والإكثار من النوافل من صيام وغيره ليجبر نقص الفريضة، ولعل الله أن يتوب عليه. قالوا وهذه معروفة لدى العامة والخاصة، إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه كما في الحديث، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أطعمه وسقاه قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، إنما أطعمه الله وسقاه، هذا في البخاري، وفي رواية أيضا فلا قضاء عليه ولا كفارة. إذا رأى الإنسان إنسانا يأكل أو يشرب، هذه مسألة أخرى، إذا رأى الصائم صائما آخر يأكل ناسيا فإن عليه أن يذكره، لا يحزن عليه يقول خلي يا شيخ ماذا مطعم الله عز وجل وسقى خلي كمل أو نحو ذلك، لا، وإنما يجب عليه أن يذكره ويوقفه في الحال لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ولعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني، سواء في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل. ولأن الأصل أن هذا منكر، الأصل أن هذا منكر يجب تغييره، يجب تغييره. هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان. طيب مسألة أخرى، من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم غريق أو حريق أو نحو ذلك فماذا يفعل؟ من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يفطر ويقضي، كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق ونحو ذلك. والقاعدة الفقهية تقول إنقاذ معصوم الدم واجب، هذه قاعدة شرعية فقهية معروفة عند العلماء، إنقاذ معصوم الدم واجب. فهذا غريق أو حريق أو أي أمر آخر نحو ذلك، معصوم الدم مسلم، يعني معصوم الدم وإنسان يحتاج إلى إنقاذ، فإذا احتاج إلى الفطر لأجل أن ينقذه فليفطر وليقضي ذلك اليوم. مسألة أخرى، ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟ ما حكم من جامع أو زنى أو فعل اللواط أو أتى بهيمة أو نحو ذلك، نسأل الله السلام والعافية. فهذه أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء من كبار العلماء، قالوا من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان، هكذا قالوا، بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين فقد أفسد صومه، سواء أنزل منيه أو لم ينزله، هكذا يقولون اللجنة الدائمة للإفتاء. قالوا وعليه أمور، ماذا عليه؟ هذه عليه عدة أمور، ما هو فقط أنه أفطر ويقضي، لا، عليه التوبة أولا، ثم إتمام ذلك اليوم، يعني يكمل الصيام، ما يقول أنا فطرت خلاص وهذا، لا، إنما يكمل إتمام صيام ذلك اليوم. وعليه القضاء، أن يقضي ذلك اليوم. وعليه الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة التي ستأتي الآن، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا هكذا قالت اللجنة الدائمة للإفتاء، بأن يعني في حكم من جامع امرأته في رمضان أو زنى أو فعل اللواط أو أتى بهيمة، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا متعمد باختياره، يعني بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، قالوا فقد أفسد صومه، سواء أنزل منيه أو لم ينزل. قالوا وعليه أمور، هذه الأربع الأمور التي ذكرناها سابقا، وهي التوبة أولا، أن يتوب إلى الله عز وجل، ثانيا أن يتم صيام ذلك اليوم ويكمله، ثالثا أن يقضي ذلك اليوم، ورابعا عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. الحديث الشاهد أن عليه هذه الأمور السابقة كما ذكرنا، وسواء قال أهل العلم بالنسبة لهذه المسألة، قالوا إذا هذا الحكم واحد، سواء في من جامع امرأته أو في الزنا أو في اللواط أو في إتيان البهيمة أو كذا، في هذه الأمور كلها الحكم واحد، سواء جامع امرأته أو فعل الأمور الأخرى من زنا أو غيرها والعياذ بالله. فلذلك قالوا ومن جامع مرات في أي، وقالوا قالت اللجنة الدائمة للإفتاء من كبار العلماء قالوا ومن جامع في أيام رمضان نهارا، ومن جامع في أيام من رمضان، يعني ما هو مرة واحدة، في عدة أيام من نهار رمضان، قالوا فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام. قالوا ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة. قالوا يعني عليه كفارات، ما هو كفارة واحدة، يعني عليه عتق رقبتين، إن لم يجد فصيام كم، ها ما هو شهرين، أربعة أشهر، وإن لم يجد أو لم يستطع فعليه إطعام، ما هو 60 مسكين، 120، وكلما زاد زادت إيش الكفارة، كلما زاد في الفعل هذا من الجماع أو غيره زادت الكفارة. قالوا ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة، لا يعذر بذلك، الكفارة عليه سواء كان جاهلا أو كذا. طيب، قالوا أيضا لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أولا فمعصيته أشد. قال أنا ما أريد أن أفطر بهذه المسألة، أريد أن أفطر بالطعام أولا، ثم يعني يأتي امرأته، فهذا معصيته أشد، لأنه قالوا هتك حرمة الشهر بمرتين، هتك حرمة الشهر مرتين بمعصيتين، بأكله وجماعه، والكفارة المغلظة عليه أوكد، يعني هو أوكد عليه ومؤكد عليه أكثر، وحيلته وبال عليه، وتجب عليه التوبة النصوح. يعني قد تأتي حيلة يقول أنا أروح أسافر 70 كيلو 100 كيلو كلها نصف ساعة ساعة وأعود وأكون أفطرت أكل وأشرب، أيضا يأتي امرأته، فهذا حيلته وبال عليه كما ذكر أهل العلم، والكفارة عليه أوجب مؤكد أكثر وأعظم ممن لم يتحايل ولم يفعل فعلته. مسألة، قالوا والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أو أمته قد يكون حراما وقد يكون جائزا. هنا يعني قد يسأل واحد يقول ما حكم تقبيل الزوج لزوجته أو المعانقة أو اللمس أو نحو ذلك من مقدمات الجماع، وهذا حكمه يختلف، إما أن يكون حراما وإما أن يكون جائزا. متى يكون جائزا؟ قالوا إن كان يملك نفسه بأن لا يحصل الجماع ونحو ذلك، فإن كان يملك نفسه فهذا جائز، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني كان أملككم لفرجه. وأما حديث يدع زوجته من أجلي فالمقصود به جماعها، ولكن هذا يعني في هذه الحالة يكون جائز، لكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له، حرام، فلا يجوز له ذلك التقبيل ولا مقدمات ولا غير ذلك، لأنه يؤدي إلى إفساد صومه، ولا يأمن وقوع نفسه من أن ينزل منيه أو الجامع، فهذا يكون حرام عليه بخلاف الأول الذي يملك نفسه، والابتعاد عن ذلك هو الأفضل. فقال الله تعالى في الحديث القدسي ويدع شهوته من أجلي، ويدع شهوته من أجلي. والقاعدة الشرعية عند العلماء تقول كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، إذا كان التقبيل هذا يؤدي إلى المحرم والجماع ونحو ذلك والإنزال فهو محرم، فكل القاعدة الشرعية تقول فكل ما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم، فهو محرم. قالوا وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، وهو يجامع سمع الأذان، فيجب عليه أن يقف مباشرة وينزع، وصومه صحيح ولو أنزل منيه بعد أن قام وترك الجماع. وأما إذا استدام والمؤذن يؤذن واستمر إلى ما بعد الفجر فإنه يفطر، فإنه يفطر. وأيضا ليس فقط يفطر، عليه ما على السابق، عليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة من عتق الرقبة ونحو ذلك، لأنه سمع الأذان أو عرف دخول الوقت واستمر في أمره ولم يقف عن ذلك، فهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي ذلك اليوم وأن يتم صوم ذلك اليوم وأن يقوم بالكفارة المغلظة التي سبقت. طيب إذا أصبح وهو جنب فلا يضر ذلك صومه، إذا واحد احتلم في الليل أو جامع في الليل ثم نام ولم يغتسل وأصبح بعد الفجر بعد أن أذن الفجر وهو عليه جنابة من احتلام أو جماع أو غير ذلك، فإنه لا يضره ذلك، لا يضر صومه، صومه صحيح. ويجوز تأخير الغسل، غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن عليه المبادرة، يجب ينبغي عليه أن يبادر بالغسل لأجل الصلاة ولكي تقربه الملائكة، لأن الملائكة لا تقرب الجنوب، لا تقرب الجنوب، فعليه أن يبادر بعد احتلامه أو بعد جماعه مباشرة أن يغتسل حتى تقربه الملائكة وحتى أيضا لا يتأخر عن الصلاة. فهذا يعني ما يتعلق بهذا. إذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعا بإجماع العلماء، بل يتم صومه. هذا ما يتعلق بالأحكام. وهناك مسألة الاستمناء والعادة السرية ونحو ذلك يأتي حكمها في درس قادم، وبقية الأحكام من درعه القيء واستقاء عمدا أو غير عمد، وأحكام أخرى متعلقة بالصيام نتكلم عنها في دروس قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن قبل صيامه وقيامه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين المتقين في هذا الشهر الكريم وفي غيره من الشهور يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن غفرت له في هذا الشهر الكريم وتقت رقابه من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. فاعتق اللهم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لهذه الليلة واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.